الدين أمانا
يعرفها أهل الإيمان
علم وأصول ورسالة
من نور الهدي القرآن
الفتوى في الدين أمانا
يعرفها أهل الإيمان
علم وأصول ورسالة
من نور الهدي القرآن
أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني
أو حكم أطلقه الهادي
والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحيرة نور يهدي لطريق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فقد بقيت معنا بعض الأسئلة لم نجب عليها لضيق الوقت في الحلقة السابقة، وقد اعتذرنا لإخواننا الكرام عن ضيق الوقت، ووعدنا أن نفتتح هذه الحلقة بالإجابة عن هذه الأسئلة. ومن هذه الأسئلة: حكم دفن المرأة مع أخي زوجها، أو حكم دفن المرأة مع الرجل، حكم دفن النساء في المقبرة الواحدة مع الرجال. الاتصال هذه المسألة ممكن تكلمنا فيها قبل ذلك، وبينا أن الأصل هو أن يدفن الإنسان في قبر منفرد، وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان القبر الذي يدفن فيه الإنسان إما أن يكون لحدا أو أن يكون شقا. اللحد بيبقى في القبر من تحت في الأرض، يحفرهم والميت يتحط ويهال عليه التراب. الشق اللي هو بيجي في جنب القبر، يعني بيحفر ويجي في الجنب ويحفر تاني ويضع الميت ويضع فوقه الطوب اللبن أو يضع أخشاب حتى لا يهال عليه التراب. بيكون الشق في الأرض اللي هي الأرض اللينة، الأراضي زي اللي هي أراضي الدلتا اللي عندنا اللي فيها المية اللي ما شبه ذلك، تصلح فيها هذه الطريقة. لكن إحنا عندنا الدفن الحقيقة ليس كذلك. الدفن اللي هو بيكون باللحد أو بالشق بيكون المنطقة كبيرة وأرض خالية مخصصة كمقابر، كما يحدث في أماكن كثيرة في الشرقية وفي صعيد مصر وفي سيناء والوادي الجديد وغيرها. ما بنلاقيش المقابر اللي موجودة في القاهرة وفي المحافظات. المقابر دي بتبص تلاقي المقبرة على وش الأرض، خلافا لما يحدث في القاهرة في المناطق الصحراوية زي مدينة نصر بينزلوا تحت الأرض. لكن المقابر بصفة عامة في مصر بتلاقي الميت على سطح الأرض، وانحفروا جزء بيكون جزء يسير لأن الأرض كلها مليانة مية. يقوم القبر يحطوا العين اللي بيدفنوا فيها الموتى، يحطوه على وش الأرض، يهيلوا عليه شوية تراب، والقبر معاملين عين للرجال وعين للنساء وساعات عين للأطفال حسب الساعة وحسب القدرة، ويجي يدفن ويكتبوا التاريخ من بره الدفن امتى، يجي واحد تاني يموت يدخلوه معاه الى اخره. في بعض الاحيان بتكون هناك ضرورة، يفاجأ ان العين بتاعت الرجال اتملت ومعادش فيها مكان ابدا، او العين بتاعت النساء. طب وعايز تدفن راجل مفيش مكان، دفنت واحد لسه من كام يوم وواحد تاني مات ومش عارف تفتح القبر. فيأتي مثل هذا السؤال، ان احنا ندفن اكتر من واحد في مقبرة واحدة، وان احنا ندفن المرأة مع الرجال او الرجال مع او الرجل مع النساء وما شابه ذلك. زي ما قلنا الاصل عندنا ان كل رجل له قبره، كل واحد له قبر يدفن فيه، لكن من باب الضرورة يجوز دفن اكتر من رجل في القبر الواحد. لان بعض الناس ممكن يستنكف يقول لك لا، ازاي الست تدفن مع الرجل وازاي الرجل يدفن مع النساء؟ طب وازاي تدفن الواحد معه واحد؟ المفروض كل واحد لقبر لوحده، لكن لان العيلة كلها ممكن يكون لها عين واحدة للرجال هتودي الناس فين؟ فبنقول باب الضرورة واسع. والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة احد دفن الرجلين والثلاثة معا في قبر واحد. كان بيجمع الثلاثة كده مع بعض ويتحطوا في قبر واحد. ليه؟ للضرورة ولكثرة القتلى، لكثرة الايه؟ القتلى. طيب لو احنا اطورنا، والاصل ان النساء المرأة زي ما قلنا كل واحد لقبره، وفي حالة الضرورة وعندكش غير عينين اتنين بتحط عين للنساء وعين للرجال، طب هب ان في ضرورة ومفيش عندك مكان تدفن فيه المرأة غير في مقبرة الرجال، بنقول باب الضرورة واسع. والعلماء تكلموا في هذه المسألة وقالوا يقدم الرجل وتكون المرأة خلفه ويوضع بينهما ساتر من التراب، هكذا قالوا. وزي ما ذكرت قبل ذلك ان دول اموات، ان دول ايه؟ اموات، لا تجري عليهم احكام الدنيا من حرمة الاختلاط والخلوة، ولا يتصور ذلك اصلا. فمن ثم اذا وجدت الضرورة الداعية الى دفن المرأة مع الرجل فلا تثريب في ذلك، والله اعلى واعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ كنت عايز اسال على موضوع القسط. انا عندي حيره دايما في موضوع القسط الحلال والقرار. انا بروح محل مثلا لموبايلات او اجهزه كهربائيه.
انت حضرتك اتصلت الاسبوع اللي فات مش كده؟
ايوه، بس ما عايز افهم الاجابه اكتر عشان انا ناوي اعمل حاجه بالقسط الان.
هو ما جاش وقت ان انا اجاوب، فحضرتك ان شاء الله اقفلي وانا هجاوب لحضرتك. حاضر، دي من الاسئله اللي معايا.
مش وقت، فانا عشان كده عايز اعرف بس.
دي من الاسئله. الله يحفظك، الله يحفظك، الله يحفظك. حاضر. طيب اختنا الكريمه بتقول هي عايزه تعرف القسط بيكون فيه زياده عن الثمن البيع الحال، وفي نفس الوقت بتقول طيب امتى تكون الزياده دي حلال وامتى تكون حرام؟ ما لو واحد اشترى سلعه وهو مش تاجر وباعها لواحد بثمن اغلى، ما احنا بنيجي نقول له لا اقف عنك، انت كده مش تاجر، ده انت كده بقيت اشبه بالمرابي، لان انت النهارده لا انت تاجر ولا انت تملك السلع. فبيلتبس ها هنا امتى يكون البيع حلال وامتى يبقى القسط حلال وامتى القسط حرام، وهل ينفع ان انا اقول دي ثمنها 100 جنيه لو دفعتها اشتريتها كاش و130 جنيه لو اشتريتها قسط، يجوز ذلك ام لا؟ بالنسبة لهذه المسألة، الإنسان لو تاجر عنده المحل وبيتاجر والبضاعة موجودة عنده، له أن يبيع البيع بالقسط وله أن يبيع البيع العاجل اللي هو الكاش، لكن شريطة ما يكونش ده من الأصناف الربوية التي وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما يجيش يبيع الذهب بالقسط زي ما كان بعض الناس بيعملوا، يقسطوا الشبكة. وللأسف الشديد كانت النقابات تتعاقد مع بعض تجار الذهب ويبيعوا الذهب بالقسط، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. يبقى يجوز البيع بالقسط بس في غير الأصناف الربوية، بشرط يكون تاجر التجارة بتاعته موجودة والسلع اللي هو بيبيعها كاش بيبيعها قسط. طيب الأخت الكريمة بتقول طيب هو لو قال لي دي تمنها كاش ودي تمنها قسط ينفع ولا ما ينفعش؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وقال فله أوكسهما أو الربا، يعني أقلهما أو الربا. فبعض العلماء فهم من هذا الحديث أنه لا يجوز أن يقول هذه دي تمنها كاش كذا وتمنها قسط كذا. أنت هتشتري قسط ولا تشتري كاش؟ هتشتري كاش يبقى تقول تمنها كاش كام، قسط يبقى تمنها قسط كام، تمام؟ وبعض العلماء قال ليس هذا هو المقصود، إنما هو طالما أنه مساومة ولم يترك مجلس العقد وانتهى الى بيعة واحدة اشترى بها فلا يكون هذا الامر منهيا عنه. لكن احنا بنقول عشان خاطر نستبرئ لذمتنا بالنسبة للمعاملة، انا معيش ان انا اشتري كاش، نسيبنا بقى من شغل النصاحة ونقعد نروح نسأل طب ديت كاش كام وهتحط لي عليها قسط كام وما شابه ذلك، لان هو يحط القسط اللي هو عايزه ده حلال، انت يناسبك اشتري، ما يناسبكش شوف غيره. ولذلك الكفار والعياذ بالله شغبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين لما قالوا الربا حرام، ربنا سبحانه وتعالى حرم الربا، قالوا طب ما انتوا البيع بالقسط عندكم برضو في زيادة، كان الربا فيها زيادة للأجل، ما البيع بالقسط بياخد زيادة مقابل الأجل. فأنزل الله عز وجل قوله ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور.
الله يرفع قدرك ويحفظك يا رب.
أحبك في الله يا دكتور.
أحبك الله الذي حبتنا له.
ده موفى بيك رب والله. حتى كان السؤال طبعا عايزين نذكر الأمة بغدر اليهود مع الأنبياء والمرسلين. السؤال الثاني يعني الآن اليهود يدنسون المسجد الأقصى فما دورنا نحن؟ هل نكتفي بالدعاء فقط؟ وجزاك الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.
ربنا يعزك ربنا يعزك ويحفظك يا رب. فربنا سبحانه وتعالى بيّن أن هناك فارق بين الربا وبين البيع بالتقسيط. البيع بالتقسيط ده حلال، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. البيع اللي هو بالتقسيط المقصود في هذه الآية ما في زيادة على الأجل، لا، وأحل الله البيع وحرم الربا. الفرق بين البيع وبين الربا إن البيع تمن السلعة بيحصل مساومة، بقول لك طب انا بيعها لك بكذا، اول ما يبقى الثمن دين في الذمة ما ينفعش تزود جنيه، ما ينفعش تقول لو اتأخرت تدفع كذا زيادة، ما ينفعش ابدا بحال من الاحوال. الربا ده عبارة عن دين في الذمة، وكل ما يتأخر في السداد تزود عليه، ما ينفعش. دي دين بخلاف البيع، ده ثمن للسلعة. فلذلك احنا بنقول النهاردة لو واحد راح يشتري سلعة وقال له دي تمنها قسط كذا وتمنها كاش كذا، في بعض العلماء قال لا تندرج هذه الصورة تحت قول النبي صلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، يبقى البيع في الحالة دي انها حلال مش فيها مشكلة. وفي علماء قالوا بيعتين في بيعة، نقول لك ابيع لك كذا وتبيع لي كذا، قالوا دي الصورة المنهية عن. وفي قالوا لا، ده المقصود يقول لك كاش بكذا يقول لك قسط بكذا، يبقى في الحالة دي تكون المعاملة محرمة على قول الفريق الأول من العلماء، ما تكونش محرمة. وفي اللي قالوا المهم يخرج من مجلس العقد وهو عازم على بيعة واحدة فقط فليس هناك تحريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
ألو.
أي اتفضل يا حبيبي.
دكتور السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك عبد الله دكتور.
اتفضل حضرتك اتفضل.
حضرتك كان المشكلة حصلت بيني وبين زوجتي، وهي كانت قالت لي طلقني. فأنا يعني أثناء النفاذ وكده فقلت لها ما كده كده أنا هطلقك، بس ما كانش في نيتي طلاق. فهل دي كده؟
طيب حاضر. طيب بالنسبة لي سؤال آخر كان جلنا، وهو الأخ الكريم اللي اتصل من العراق وبيسأل بيقول إيه حدود طاعة ولاة الأمور؟ هل أي شيء ولاة الأمور يقول عليه نطاعهم فيه؟ وتدخل العلماء في بعض المشاكل السياسية بيقول زي ما حصل في مشكلة قطر وما شابه إلى ذلك كما ذكر الأخ الكريم في سؤاله. فاحنا بنقول يعني بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مسألة معاملة الحكام ارى ان الناس فيها ثلاثة طوائف. في طائفة ضد الحكام على طول الخط، اي حاجة الحاكم يقولها لازم تكون غلط حتى وان وافق الصواب، ويشيطن الحاكم ويخرجه من الملة ويتربص به، قاعد متربص به، وليس هذا من العدل ولا من الإنصاف. أنا أشيطن الحاكم وأقعد أتربص به في كل كبيرة وصغيرة. الطائفة الثانية رفعت الحاكم ربما فوق مرتبة الأنبياء والمرسلين، وهذا أيضا غير صحيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أي تفضلي يا حاجة تفضلي.
أيوة يا دكتور لو سمحت، انا معايا ثلاث ولاد رجاله. طبعا يعني كبير وصغير ووسط. الكبير خالص يعني حاله متيسر شويه زياده ومبسوط يعني. احنا قاعدين في يعني اسره في عيله واحده. فانه يجي الميه دي يجي الغاز يجي انا بدفع. الكبير بيديني نصيبه صراحه كل شهر. يعني الحاجه اللي تخصه هو، واخواته التانيين الاثنين ما بيدفعوليش. هل ده كده يبقى انا عليا ذنب؟ يعني هم يعني بيشتغلوا اه بس يعني مش متيسر زي اخوهم الكبير. ادي حاجة. تاني حاجة برضو انا عندي بيت خاص بي انا بتاعي انا يعني ورثه عن ابوهم الله يرحمه. فواحد من ولادي عاوز يشتريه.
الواد اللي هو الكبير ولا حد تاني؟
لا الوسطاني.
طب الوسطاني طالما معاه فلوس يشتري بيت ما يدفعش الميه ليه يا حاجه وكهرباء؟
عايز يشتري بقى ياخده ايه بالتقسيط المريح.
لا وده ينفع؟
اه يعني عاوز ياخده بالتقسيط. يقول لي ما خدتوش وانت عايشه مش هقدر اخده بعد ايه بعد وفاتك. فهل انا لو بعته دلوقتي وانا قلت له انا هبيعه واديكوا برضو كلكم نصيبه منه واطلع لي حجة منه والباقي خدوه كله. انا مش عايز حاجة. هل ده انا لو عملت كده يبقى انا برضو علي ذنب؟
لا ما فيش عليك ذنب ان شاء الله يا حاجة. حضرتك هو عاجز يدفع ثمن فاتورة المية والكهرباء.
اه
هيدفع ثمن بيت
يعني مش عاجز عشان يدفع يعني بيكسل طمح فيها شوية.
لا ما هي كنقطة يعني. يا حاجة كنقطة اذا حضرتك النهاردة يعني اولا في من العلماء قال ان المرأة مش ملزمة تعدل بين ابنائها زي الاب ما بيعدل بين ولاده.
أيوه.
يعني فعله كده. لكن احنا بنقول النهاردة هو الراجل ده ربنا غنيه ومتعفف كتر الف خيره. ما يجيش يضار بقى هو او اخو صغير ان حضرتك اديله بيت مش هيقدر يدفع ثمنه ويفضل ثمنه دين عليه وربنا يديك الصحة وطول العمر وربنا استرد الوديعة هيفضلوا طول عمرهم في مشاكل مع بعض. يبقى كده يا حاجة ما ينفعش بقى انت بتظلميهم وبتضيع حقهم.
يعني انا كده ما بيعش؟
لا انت عايزة تبيع تبيعي لواحد تاني ما تبيعيش لابنك. وابنك لو معاه فلوس.
انا مش عايزة ابيع لحد غريب.
ما انا بقول لحضرتك
يعني انا عايزة يعني كنت يعني هدفي لبيع ابني حاجة يستنفع منها هو.
يا حاجة ما ينفعش هيستنفع ايه؟ هو هياكل ولا حق اخواته ودلوقتي هيستنفع هو معاه فلوس.
البيت ساكن احنا مش قاعدين فيه.
برضه يعني هيتباع ببلاش يا حاجة؟
لا بفلوس طبعا.
بفلوس مش كده؟
اه انا اخواته اتنين البنات.
معاه يدفع؟
اه.
هو معاه يدفع؟
معاه مبلغ يعني.
يا حاجة انا بتكلم عن ثمن البيت كامل معاه يدفعه؟
يعني البيت التلت بتاعه ب40,000.
هو يتباع يا حاجة برضه اللي هيجي يشتريها ياخده كده ب120,000 البيت؟
احنا اصلا هو اشترى من ابو اخته الكبيره ب40,000.
طيب اساس هي مش طايله حاجه يا حاجه. هي لا قاعده في البيت ولا بتاخد منه ايجار. فهو بالنسبه لها ال40,000 احسن ما هي في الهوا يا حاجه مش طايله حاجه. فحضرتك ما ينفعش اللي حضرتك هتعمليه دوت. البيت يتمن ان واحد غريب هياخده ويشوف الحصة اللي فاضلة. انما انت حضرتك كده بتأكل اخواته ليه وده ما ينفعش.
ايوه وبعدين انا عندي برضو ابني الصغير يعني بساعده كتير. هو يعني حالته المادية اقل منهم شوية انا بساعده كتير خلاف عنهم. برضو ده يبقى علي ذنب؟
لا ما عليكيش ذنب طالما ان هو محتاج يا حاج. انما الوسطاني طالما اشترى نصيب اخته ومعاه يدفع حاجته يا حاجه بقى طالما ربنا يعني ميسر له امره.
لا والله هما الاثنين يعني الصغير والوسطاني ما بيطلعوليش نور ولا ميه ولا غاز ولا الحاجات دي.
طب انت بتقول الصغير محتاج يا حاجه
ولا الاكل والشرب كمان يعني بناكل ونشرب كلنا سوا كده.
ربنا يخليك اليوم يا حاجه ويديك الصحه والعافيه ويكثر من امثالك. ربنا يجازيك كل خير يا رب. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه يا اخي الكريم اتفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
دكتور لو سمحت انا معايا فلوس وعايز اشغلها في التجاره. دكتور فانا هيجيني بس انا ما عنديش محل. هيجيني حد عايز يشتري تكييف مثلا انا اشتري تكييف كاش وهرجعه قسط.
انت حضرتك شغال في التكييفات؟
لا انا مش شغال خالص ولكن انا هعمل هطبع ورق على اساس ان انا هدي فلحه للبيع جد ولكن
يعني لا هو حضرتك بتسلف الراجل اللي محتاج يشتري حاجه عشان يشتري حاجته وبتاخد فلوسك بزياده معايا حضرتك. انت ما تبيعش قسط لان ما عندكش سلعه اصلا معايا. انت كانك بتسلفه وبتسلفه بزياده. لو عندك سلعه بيع بالقسط زي ما انت عايز.
تمام. يعني لو اشتريت مجموعه من الاجهزه وحطيتها في مكان وعرضتها
ما فيش مشكله خالص. ما كده ده بيع حلال ما فيش في اي مشكله. مش في مشكلة خالص. إنما المشكلة إن يجي لك واحد بتكييف تجيب له، غسالة تجيب له، تلفزيون تجيب له، عايز حديد للتسليح للسقف تجيب له، عايز سيراميك تجيب له. معايا حضرتك؟ يبقى أنا كده بسلف الناس بربا.
آه تمام. حتى لو أنا امتلكت السلعة الأول يا دكتور.
حكيم بن حزام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يأتيني الرجل يطلب الشيء ليس عندي، أفأبتعه ثم أبيعه له؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. وده كان تاجر، وربنا يجازيك كل خير على حرصك على الحلال، ويزيدك من فضله، يصب علينا وعليك الخير يا رب. نرجع للسؤال الأخ الكريم اللي بيسأل عن حدود معاملة الحكام. فبنقول ان في فريق من الناس بيشيطن الحكام، ودايما هم غلط، ويتربص بهم ان تدور بهم الدوائر، وكل زلة ينشرها، وتجد على طول ايه ضد الحكام على طول الخط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يرفع قدرك. تفضل.
أنا زي بس يا دكتور، أخ عنده خوف شديد قوي، ولا يقدر على من يعتد عليه، وعلى طول بيبقى ماشي المشاكل على طول اللي يغلط فيه، فدي بلاء من عند ربنا ولا هو ضعيف مش عارفين يعني. أنا سؤالتي أنا باكر معاك.
حاضر حاضر. الخط الثاني أو الفريق الثاني من الناس ينافح عن الحكام في كل أفعالهم، أصابوا أم أخطأوا. يرفع الحاكم فوق مستوى المساءلة، بل ينزل منزلة ربما تكون في قلبه أعلى والعياذ بالله من منزلة الأنبياء والمرسلين. فبدلا من أن يوالي وأن يعادي على دين الله عز وجل، تجد الولاء والبراء عنده معقودا على الحكام، لدرجة أن بعض الناس في ذات يوم قال: لو كان الأمر بيدي لرفعت هذا الرجل فوق المسؤولية. كان يقصد أحد رؤساء الجمهورية السابقين، ويقول عنه هذا الكلام: يرفع فوق يد المسؤولية، يعني لا يسأل عما يفعل. طب وده أصلا ده من السنن الكونية لله سبحانه وتعالى، ده أمر عجيب. هل ده من السنن الشرعية لله إن واحد من البشر لا يسأل عما يفعل؟ سبحان الله العظيم. فتجد غلو كثير عند بعض الناس في الحكام، لدرجة لو واحد وجه نقدا إلى الحاكم يبقى خارجي جلد، ويبقى كذا ويبقى كذا ويبقى كذا، وتجد عندهم منافحة شديدة. والحاكم عندهم معصوم، لا يخطئ أبدا بحال من الأحوال مهما فعل، مش عنده غلط أبدا. وطبعا هذا ليس من العدل ولا من الإنصاف. طيب أمال أهل السنة والجماعة إيه موقفهم في معاملة الحكام؟ بنعاملهم أنهم بشر يصيبون ويخطئون، وأنهم إن وافقوا الشرع وأمروا المحكومين بشيء لا مخالفة فيه للشرع وجب على المحكومين أن يمتثلوا، لأننا أمرنا بذلك: اسمع وأطع. لكن إن تضمن الأمر مخالفة لشرع الله أو معصية، فلا سمع ولا طاعة لأحد من الحكام. لذلك نجد هذا منهج السلف. الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله لما خرج ثلاثة من الخلفاء العباسيين، مأمون والمعتصم، وقالوا بخلق القرآن، وخلق القرآن قول كفري، يعني أن القرآن هذا ليس كلام الله الأزلي، ده كلام مخلوق لم يكن ثم كان. صفة العلم لله مضافة، ما كانش لم يكن عالما ثم أصبح، لم يكن سميعا لم يكن بصيرا ثم أصبح، وده كلام كفري والعياذ بالله. على الرغم من ذلك الإمام أحمد لم يكفر الحكام القائلين بذلك، لأنهم يعذروا بجهلهم، واتبعوا أحمد بن دؤاد في هذه المسألة، وكان من رؤوس المعتزلة. لكن هل سلم لهم بما يقولون وقال بالسمع والطاعة لهم فيما يقولون؟ إن شاء الله نبين ذلك بعد السؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
التلفزيون بس يوطيه بعد إذن حضرتك. تفضل. السلام عليكم.
أيوه.
بعد اذن حضرتك وطي التلفزيون لو تكرمت.
حاضر. وطي التلفزيون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل. السلام عليكم. طيب. احمد بن حنبل عليه رحمة الله تصدى لهؤلاء الخلفاء، وطبعا معروف محمد بن نصر المروزي، ومعروف صاحب الشافعي مات في السجن، ومحمد بن نصر المرزوي صاحب كتاب تعظيم قدر الصلاة، وغيرهم سجن وقتلوا في سجنهم ظلما وعدوان. فالحاكم الحقيقة لما يكون على غير علم بالشرع ويريد أن يفرض مسألة من مسائل الشرع على الناس ويلزم الناس بها ويمتحن الناس بها، هذا من البلاء المبين. فأرادوا أن يفرضوا على الناس القول بخلق القرآن، وعذبوا الناس وامتحنوهم وأكرهوهم على أن يقولوا بهذا القول، وذا زي ما قلت أنا من البلاء. يعني ياريت الحاكم يخليه في دنيته ويترك دين الله عز وجل لأهل العلم، لكن إن أقحم نفسه في مجال الشرع أتى بالعجائب. وهذه سنة كونية، من تكلم في غير فنه أتى بما لم يأتي به الأوائل، يأتي بالعجائب ويأتي بالطوام. الإمام أحمد عليه رحمة الله تصدى لهم وأنكر عليهم، فهل نزع يدا من طاعة؟ لا والله. هل دعا الناس إلى الخروج عليهم؟ أبدا. لكن ما ينفعش تقول لي في هذا الموطن أصل لا يجوز أن أنت تجاهر الإمام بالمخالفة، ولا يجوز النصح للإمام على رؤوس الأشهاد، ده كانت مناظرة وبيان للحق لابد يبين. وما لا يقول له أنت غلطان إزاي؟ ولو الإمام أحمد سكت وسكت غيره يبقى كان زماننا كلنا كده والعياذ بالله على هذا المذهب الضال. يبقى لابد أن من أهل العلم من يقومه، ليس رغبة في الشماتة بولاة الأمور أو في إظهار معائبهم، وإنما بنية ردهم إلى الحق إلى موافقة الشرع. يبقى النهاردة الحاكم بشر مش معصوم، وهوش معصوم، وربنا سبحانه وتعالى لم يجعل له العصمة أصلا. بيخطئ ويصيب، مش يصيب ويخطئ، لا يخطئ ويصيب. إن لم يكن له بطانة خير ناصحة أمينة من أهل العلم الثقات الإثبات الأثبات، يبقى والعياذ بالله لما يضل مش هلاقي حد يرده. يبقى هل هذا هو النصح؟ هل هذه بطانة الخير التي تسكت عن بيان الحق؟ لا والله. يبقى إذا دور الحاكم إن هو يسوس للناس دنياهم ويحفظ لهم دينهم، ودور العلماء أنه إذا زل الحاكم نصحوه وبينوا له، مش المطلوب يطلعوا يفضحوه قدام الناس أبدا، بالعكس، لكن يناصحوه، والمناصحة تكون سرا. إن لم يجد سبيلا إلا البيان بيّن حكم الشرع، مش المقصود أنه يبين خطأ ولي الأمر، مقصود بيان حكم الشرع في المسألة، وأن ما حدش يخالف شرع الله عز وجل كائنا من كان، ده يكون المقصد. فالنهاردة دي الضوابط اللي بتحكم المعاملة بين الحاكم وبين الرعية. الحاكم النهاردة مش فوق مستوى البشر، ما وصلش لرتبة الألوهية والعياذ بالله، عشان كل قوله يكون قول صائب لا يقبل الخطأ. والرعية نفسها ما هياش عبيد مستزلة عند الحاكم، ما هماش عبيد عنده يأمرهم فيطيعوا، لا. ورجل الدين ليس إمعة، ليس دور رجل الدين ان كل ما يريد الحاكم يزينه له او يقاعد له تقعيدا فقهيا ولو كان على مذهب فاسد ليزين له ما يراه. لا والله، ليس هذا دور اهل العلم ابدا ولا دور العلماء، انما دورهم موافقة الشرع. ابى من ابى ورضي من رضي، وينصحه. ليه؟ لان الحاكم ده بين يدي الله عز وجل سيسأله، ما نصحتوش ليه؟ فاسأل الله سبحانه أن يقيد لولاة أمور المسلمين بطانة الخير الناصحة الأمينة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. يبقى حدود المعاملة إيه؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أكلم دكتور أيمن.
مع حضرتك، تفضل.
ازيك يا فندم؟ عندي استفسار بس بعد اذن حضرتك.
اتفضل.
انا كنت في فتره من الفترات يعني بشتغل في تجميع اجهزه الكمبيوتر وكده، ويعني كنت يجي لي مثلا عميل او حاجه، انا ما عنديش محل، فكنت مثلا اشوف المواصفات اللي هو عايزها وابتدي ان انا اتعامل مع شركات بره بجمع له الجهاز اللي هو عايزه تمام وبعد كده بحط ليه كوميشن او عمولة على ثمن الجهاز دون علم العميل.
طب وحضرتك ما بتقولوش ليه؟
ما هو هو عايز اقل سعر.
لا
انا بجيب له اقل سعر.
ما انت حضرتك بتقول له دي اسمها اللي حضرتك بتعمله اسمه مراضحه. مراضحه يعني راجل معاه فلوس لكن لا يحسن شراء السلع.
تمام.
فيجي لحضرتك تقوم تاخد نسبه زايده على ثمن السلع. ده مفيش فيها اي مشكله، ده حلال خالص. مش فاهم
يعني عادي الفلوس اللي انا خدتها حلال مش حرام.
انا بقول لحضرتك بس تبين له بقى المشكله عندك انك ما بينتش.
لا ما بينتش.
انت حضرتك تقول له انا هجيب لك احسن مواصفات وافضل الاسعار وليا مثلا نسبه ايه مثلا 10%.
تمام.
زي ما تتراضى اتفق معاه وقول له واخد بال حضرتك قبل قبل ما قبلش هو حر.
هو اللي حصل ان انا ما عرفتوش فانا مش عارف الفلوس اللي خدتها حلال ولا
خلاص حرام. عفى الله عما سلف. تمام. لكن تمام. احنا بنقول فيما يستقبل ان شاء الله اللي جاي حضرتك تقول له انا هجيب لك كذا واعمل كذا. ما انت حضرتك النهارده وقتك اللي انت حبسته اما تنزل تلف وتدور هنا وهنا وهنا
بالظبط
ما دي شغلتك. وعايزين تجيب له انت ادرى انا ممكن اروح اشتري اجيب حاجه تعبان اجيب حاجه تبوظ لي الجهاز اجيب حاجه ما تتوافقش مع بعضها.
تمام.
مش كده؟
اقصد ان انا ما امتلكتش السلعه من الاساس او
انت ما اشتريتش حاجه وما بعتش حاجه مش بتاعتك انت بتاخد فلوس وتشتري له بيها.
ايوه
تمام. فانت حضرتك ده بقول لك مرابحه لانك بتزود نسبه لنفسك مقابل انك تشتري له بالمواصفات الجيده اللي هو طالبها. معايا حضرتك؟ فالنسبه اللي بتاخدها ديت مفيش فيها مشكله. فانت مش بتروح تشتري وتبيع بالقسط، لا، ده الراجل بيشتري بفلوسه وحضرتك مقابل انك بتحسن اختيار السلع وبتجيب له المواصفات اللي عايزها وهو لا يحسن ذلك بتاخد مبلغ، وده اللي بيسمى في الفقه الاسلامي بيع المرابحه. مش زي البنوك ما بتسمي تقول لك بتعمل مرابحه، لا، ده بيسمى المسميه الصحيحه للي بتحدث بالمعامله اللي بتقوم بها البنوك البيع للامر بالشراء. مش بيع مرابحه، مرابحه الراجل معاه فلوسه هو اللي بيشتري وانت بتاخد نسبه مقابل انك تشتريه بالمواصفات المطلوبه. والله سبحانه اعلى واعلم. يبقى سؤال الحكام كده هوت، احنا بينا الطوائف الثلاثه اللي بتتعامل مع الحكام. أسأل الله أن يصلحنا وأن يصلح حكامنا وأن يقيد لهم بطانة الخير الناصحة الأمينة وأن يأخذ بنواصيهم لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ دلوقتي أنا كان فايتني صلاة كتير.
كان إيه؟
كان فايتني صلاة كتير يعني ربنا ما رزقنيش بالهداية إلا مثلا من 5-6 سنين وكنت مكسرة في الصلاة من قيمة يعني 6-7 سنين ودلوقتي هل ان انا اقضي الصلوات دي ولا ان انا اكتر من النوافل؟
لا اقضي الصلاة يا حاجة، مع كل فرض بتصليه صلي فرض او اتنين ان قدرتي.
طب هو ممكن اصلي الفروض اللي فاتتني دي يا شيخ في اي اوقات مثلا؟
في اي وقت، حتى وقت الكراهه مش مشكله لانها قضاء.
وقت ايه؟
وقت الكراهه يعني بعد العصر مثلا يقول لك ما فيش صلاه، لا صلي براحتك في اي وقت.
يعني اصلي ممكن دور اصلي عصر، ممكن اصلي وانا قاعده بالليل كده مع قيام الليل.
ما فيش اي مشكله ان شاء الله، ربنا يتقبل منا ومنك ويعفو عنا وعنك يا رب.
امين يا رب. لو سمحت يا شيخ في سؤال ثاني معلش.
اتفضلي.
دلوقتي بالنسبه للصيام ان الواحد بيصوم الاول الايام اللي عليه بعد رمضان ولا يصوم الست ايام بتاع شوال؟
هو احنا قلنا المساله دي قبل كده ماشي، بس انت حسب راحتك يعني.
انا اصوم ايه لادي الاول؟
انا بقول لحضرتك انت هتقدر تصوم الاثنين في شهر شوال؟
انا ممكن اصوم الاثنين عادي. نروح
لو مفيش تعب عليك وارهاق ابدأ بالصيام رمضان وبعد كده الست ايام.
هل مش حرام يا شيخ لما الواحد مثلا يصوم طول الشهر مع انقطاع بعد ما الدورة تخلص ان الواحد يفضل يصوم مكفرات للذنوب؟
لا الدورة تخلص ازاي؟ مش فاهم يعني.
يعني انا مثلا اصوم طول الشهر ولما الدورة تيجي بقوم واقفة من الصيام.
لا ما ينفعش. ما ينفعش الصيام على طول ورا بعضه، ما ينفعش.
طب تكفيرات للذنوب يا شيخ ممكن الواحد يعمل ايه غير
الصيام؟ الواحد يستغفر، الواحد يستغفر ويسبح ربنا سبحانه وتعالى، سبحان الله وبحمده واستغفر الله العظيم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. كل عمل صالح مكفر للذنوب، واتبع السيئه الحسنه تمحو. الله يكرمك ويحفظك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهو دكتور ليه اعترف بخصوص صلاه حضرتك.
بخصوص ايه حضرتك؟
صلاه دخلت بلده وكنت علي المغرب وانا في السفر، واقيمت صلاه العشاء وصليت معاهم الاربع ركعات في العشاء، وبعدين صليت ثلاثه المغرب، وبعدين اثنين عشاء ثاني. وفي سؤال ثاني حضرتك، لما كنت فاتي اول ركعتين في الصلاه الرباعيه، اول ركعتين فاتتني ومعاهم التشهد الاوسط، لما جينا الاثنين الثانيين اتمهم اعمل التشهد الاوسط دي كل ركعه ثاني. وسؤال ثاني حضرتك بعد اذنك، هل ينادى يوم القيامه باسماء امهاتنا ام ابائنا؟
لا، ما فيش حاجه اسمها يتنادى باسم امه، كله باسم، النداء باسم الاب، مفيش اسم الام ده خالص، ما اعرفش جابوها منين.
الناس كلها حضرتك بتقول ايه من اسم امهاتنا يا ابن فلانه، لا الناس فاكره ده حضرتك يعني يا دكتور، بعدين حضرتك يعني
النبي عليه الصلاه والسلام لما بيتكلم عن الحيض، لما حضرت امنا عائشه قال هذا امر كتبه الله على بنات ادم، ما قالش على بنات حواء، قال على بنات ادم. معايا؟ مفيش حاجه اسمها اسم امه. طيب بالنسبه لاخونا الكريم اللي بيسال عن، بيقول غدر الانبياء اليهود مع، استغفر الله، غدر اليهود مع الانبياء والمرسلين. طبعا ده انت حضرتك محتاج رسائل في هذه الايه، في هذه المساله. ودلوقتي حضرتك عارف معاداه الساميه، واي كلمه هتقال هيكون لها مغبتها، فلذلك ارجو يكون الكلام في هذه الامور بحذر، لأن هؤلاء هم المسيطرون على أجهزة الإعلام، وممكن كلمة تقولها بفرط حماسة تؤدي إلى مضرة وتلحق ضررا بالدعوة. والحمد لله كل الناس تعلم هذا الأمر، كل الناس تعلم هذا الأمر وتعلم هذه المسألة، والقرآن هو الذي حدثنا، مش كلام أفراد ولا تاريخ ولا كده، ده القرآن هو الذي يحدثنا، والمولى سبحانه وتعالى هو الذي يخبرنا عن هذه الأمور. وأخونا الكريم يقول عن صنيع اليهود في المسجد الأقصى. طيب حضرتك أنا وإنت إيه اللي نقدر نعمله؟ ليس في أيدينا إلا أن ننكر بقلوبنا، ده اللي إحنا نملكه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ده الأمر اللي إنت تملكه. الأمر الثاني إن يا أخوانا التمكين لدين الله هيأتي من داخل كل أسرة. أنا أبدأ بإصلاح نفسي وبإصلاح الخلل اللي موجود في نفسي وفي داخلي، أصلح أبنائي، أصلح أسرتي، ثم تتسع دائرة الإصلاح. أنا ما جيش أصلح بره وصيب جوه خرب. لما نصل إن إحنا كل واحد يصلح نفسه، يعني أسأل الله أن يصلح فساد قلوبنا ويصلح أسرته، ها هنا يبدأ الإيه؟ يبدأ التمكين. الأمر الثاني في أمور معاهدات بتحكمك، وأمور سياسة لا ناقة لنا فيها ولا جمل، إحنا كشعوب إحنا في هذه المسألة مغلوبون على أمرنا، ما نقدرش إن إحنا ناخد قرار أو ناخد موقف إلا أن ننكر بقلوبنا، ده الأمر اللي إحنا نقدر نعمله. طيب أنت حضرتك مش عاجبك وأنا مش عاجبني، إيه اللي هنعمله؟ هتروح تحارب هناك بدل ما اتنين ميتين يبقوا أربعة؟ طيب وبعدين تحلت المشكلة ما تحلتش؟ الموضوع النهاردة وإحنا موضوع فلسطين ده ما ينبغي ان هو يموت ابدا، واحنا النهارده بس المسجد الاقصى اللي فكرنا، فلعل هذه الامور بتحدث عشان تفكرك بهذه الارض التي سلبت، وتفكرك بهؤلاء الناس الذين ظلموا. يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يغير حالنا وحالهم الى احسن حال، اللهم امين. فالنهارده احنا اشبه بالزمن الذي كان فيه الصحابة رضي الله عنهم يقال لهم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فإحنا نصلح أنفسنا ونصلح أبناءنا وتتسع دائرة الإصلاح ليمكن لدين الله عز وجل. فأسأل الله يعني أن يرفع هذا الذل والهوان عنا وأن يغير حالنا إلى أحسن حال، اللهم آمين. الأخ الكريم اللي حصلت مشكلة مع زوجته وقالت له طلقني، فقال لها أنا ها طلقك. إذا كان اللفظ كما قال وقال أنا ها طلقك فلا يقع الطلاق، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. لأن العلماء اشترطوا في الطلاق أن يكون منجزا، اشترطوا في الطلاق أن يكون إيه؟ منجزا غير مضاف إلى اللي يعملهاش هطلقك أو إن شاء الله هطلقك أو سوف أطلقك، ما لم يحدد له زمنا. إن الله خلاص بكرة تكون طالق يبقى خلاص بكرة بقى الطلق، إنما لما أقول لها هطلقك هكذا فلا يقع الطلاق إن كان اللفظ كما قاله الأخ السائل تمام. وبالنسبة لمسائل الطلاق دوما أقول هذه أقضية، وعلى الأخ الكريم أن يذهب إلى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف للسؤال. ودائما الأخوات اللي بتتصل بقول لهم القول في الطلاق قول الرجل مش قول المرأة، فلذلك ما بقول لها زوجك يروح يسأل في الأزهر الشريف، والعياذ بالله مش ده امتهان لقدر المرأة أبدا، ده يعني على العين والرأس. لكن لأن هذه المسألة لا يقبل فيها قول المرأة، إنما القول هو قول الرجل في مسألة الطلاق، فلابد الزوج هو اللي يبقى حاضر ويذهب إلى لجنة الفتوى، لأنها من مسائل الأقضيات، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت الكريمة اللي بتسأل أن فاتتها صلوات كثيرة فبتقول أقضيها ولا صلي النافلة، فبنقول للأخت الكريمة أن جماهير العلماء قالوا أن تارك الصلاة تكاسلا لا يكفر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور أيمن، كنت عايز أسأل حضرتك سؤال.
تفضل.
دلوقتي أنا إحنا ثلاث بنات ولد، والدي متوفين 10 سنوات تقريبا. أنا أخويا الوحيد كان أي من أيام والدي كان مدمن وبيعالج بقى، هو والدي كان دكتور وكان بيعالج بقى له 20 سنة لحد ما توفى، يعني كان في مشاكل وكده. بعد ما توفى فخلاص إحنا وزعنا التركة وكل واحد خد نصيبه. فالمهم كده مع أخويا بالنسبة لموضوع الإبنان ده، لدرجة إن اتقطع يعني جزء من صوابعه يعني بسبب موضوع الإبنان. فأنا خدت قرار كأخته الكبيرة مع أخواتي الباقيين، إحنا ثلاث أخوات بنات الكبار هو الصغير، إن إحنا نعمل يعني نعمل زي حاجة عشان نصن فلوسه وفي نفس الوقت نحفظه.
أنت حضرتك اتصلت بيا قبل كده في السؤال ده؟
لا.
أنا متهيألي بس الكلام ده يمكن من سنة. كنت حضرتك
ممكن لو حضرتك كنت فاكر
كنت حضرتك كنت حضرتك عايزة تحجر عليه؟
لا لا لا، أنا حاولت أعمل فعلا قضية حجر علشان يعني، بس ما الدولة عندنا ما يعني ما اترفضتها، لأن قالك ما لهاش علاقة، ده راجل كبير وحر يصرف فلوسه زي ما هو عاوز كده، مشكلة يعني حاجة اسمها المسافيه وكده. فالمهم اللي حصل دخل فلوس في البنوك لحد ما اللي يعني القدر بتاعه اللي هو خده في التركه ده، لحد ما شوف القضيه في على ايه. المهم انا اترفض القضيه، فرحت للدكتور المعالج اللي انا بروح له، لسه لازلت كنت بتابع مع دكتور والدي يعني اللي هو كان بيتابعه. فقال لي لا خلاص انت كده وقفي الموضوع على كده، وما تقوليش ان القضيه كانها اتعملت، وعشان تحافظي عليه وعلى فلوسه والكلام ده كله على صحته قبل اي شيء كان امر ايه الدكتور اللي هو بيعالج. قال لي لا، وكتمي خالص على الموضوع، ما تقوليش ان القضيه اتعملت. المهم حالي نفسي قال لي انا وانا كمان مش هروح اوقف فلوس اللي وقفت في البنوك، مش هروح اخطر ان القضيه مثلا فشلت او كده. ففضلنا على الوضع ده دلوقتي 8 سنين او 9 سنين. الاخير دلوقتي ما شاء الله عنده 46 سنة وانا عندي 52 سنة. انا طبعا عايز ايه، هو ساكن في بلد تانية، فبيطلب مثلا سيارة، بيطلب مثلا شقة، بطلب فلوسه. وانا نفسي مش فارق معايا، انا مشكلتي انه ما ياخدش يصرف في المخدرات او في الحشيش او الحاجات دي. فالمشكلة ان بدأت ايه يحصل مش مشاكل، بدأ يقول لي على فكرة انا يعني كبير تنفيذ كده مش طالب طول العمر كده. انا برضه في حاسة ان انا طب ايه الفايدة اللي انا عاملة الموضوع ده، موقفة فلوس ولا بستفيد بيها، وفي نفس الوقت انا ما باخدش منها اي حاجة، وفي نفس الوقت يعني اخواتي اللي ورايا قلت لهم ده انا مت دلوقتي هل انتوا هتكملوا في نفس المسار؟ قالوا لي لا طبعا، احنا هنتعامل عندنا مشاكلنا وعندنا اولادنا وعندنا جوازاتنا وعندناش مشكلة مطلقة. فعشان كده يمكن شوية قريبة مني يعني بيسردني كأخته الكبيرة يعني هو بيسردني في بيننا وبين بعض ود وكده. انا حتى كان عندي حاجات في الفلس، كان والدي كاتب لنا حاجات كبنات ومش كاتب له، انا اديته الجزء بتاعه بالنسبة لي انا يعني كده.
السؤال ايه حضرتك بقى تحديدا؟
انا مش عارفه دلوقتي السؤال. انا دلوقتي اوقف الكلام ده. انا بقى دلوقتي عايز اروح يا باشا اسال الدكتور وراجع اهل الذكر. عايز ارجع فلوس اللي اتعاملها فين من المسلمين.
حضرتك حضرتك اما كنتش انا واهم انت حضرتك من سنه اتصلت عليا تمام وقلت لحضرتك اديله فلوسه وهو حر في نفسه. انت دور حضرتك يقف عند النصح تمام.
يعني انا اديله فلوسه.
الامر الثاني حضرتك القضاء رفض القضيه مش كده؟ خلاص يعني ما عندناش مبرر ان احنا نحجر عليه وناخد فلوس. انت حضرتك جزاك الله خيرا على الحرص عليه. لكن حضرتك معلش فلوسه ترجع. الراجل ده متجوز ولا لا؟
لا مش متجوز.
طيب ما تحاولوا تجوزوه يخلف يبقى له هدف في حياته.
احنا حاولنا والله في حياته يتزوج مرة كتب كتاب مرة وخطب مرة وفتح يعني فاحنا قلنا الصراحة مش هنتدخله في اي زواجات بعد كده. عايز تتزوج احنا مش هتتزوج بس الصراحة ما نتدخلش بعد المرتين اللي حصل.
حضرتك النهاردة اديله فلوسه وتفهموه ان لو بدد المال لو وقف يعني في الهوى مش هياخد جنيه من واحدة فيكم وهو حر بعد كده يعني وكل انسان الزمناه طائره في عنقه. فربنا يجازيك كل خير على حرصك عليه لكن تسلمي له فلوسه لان مفيش مبرر ان حضرتك تخليها معاك. يعني مفيش اي مبرر ان حضرتك تخلي الفلوس وخاصه ان قضيه الحجر رفضت. الاخت الكريمه اللي كانت بتسال عن الصلاه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة دكتور.
أيوة حاجة تفضل.
ابني اللي أنا قلت لحضرتك عليه اللي هو عاوز يشتري البيت. قوات الاثنين الكبير خالص متعلم ما شاء الله ده يعني تعليم
عالي. يا حاجة أنا هقول لحضرتك على حاجة عشان ما أطولش على حضرتك.
أيوة.
هو أنا دلوقتي لو قلت لك بيعي هتبيعي ما تبيعيش مش هتبيعي؟
لا لا أخذ
ما أنا بقول. ما أنا بقول لحضرتك يا حاجة ما أنا بقول لحضرتك أنت طالما عندك رغبة والالحاح في هذا الامر انا والله بنصحك لوجه الله يا حاج.
اي والله انا فاهمه وجهه
نظرك انما انا لامس عند حضرتك رغبه ان انت تبيعي له البيت.
لا انا مش عايزه. هو يعني اخواتي اتعلموا تعليم عالي الاثنين. هو ما اتعلمش الا اعداديه.
يعني حضرتك هم كان جايب مجموع قالوا لا ما تتعلمش.
لا ده احنا جرينا وراه.
يعني اذا ما فيش تقصير منكم يا حاج.
لا ما قصرناش بصراحه قدام ربنا وقدام الناس.
هو حضرتك احنا نكون قصرنا امتى؟ لما يبقى جايب مجموع كبير واقول له يا ابني اقعد في البيت
لا
بقى وتعلم صنع. طيب يبقى انتوا قصرتوا في اي حاجه.
احنا يعني
ذنب اخواته ان هم كانوا بيذاكروا ويجتهدوا ده ذنبهم.
هو اللي اختار الاتجاه ده.
طيب يعني ما فيش تقصير لا منك يعني ولا منه.
يعني في ناس قالوا لي يعني عشان تعوضيه.
يا حاجه تعوضيه لما تكوني طلعتيه من المدرسه وهو عايز يتعلم.
ايوه.
ده انت حضرتك اهو اديت له دروس.
اخواته الاثنين يعني الثلاثه هم ولدين تاني وبنت. لو هم متربيين ان انا ابيع له. وهيسدد كل واحد مره.
طيب امال بتساليني في ايه يا حاجه؟ لو هم كلهم متراضين وانت راضيه وهو راضي يبقى بتسال انا ليه؟ ما الذنب دلوقتي انا بقول لك هيجي منين بقى طالما كلكم تراضيتهم؟
ما انا يمكن هم يعني بيقولوا كده ارضاء ليا انا
بس ما انت عرفت يا حاجه اهو ما انت بتسالي لان انت عارفه ان هم مش موافقين يا حاجه. هم مش موافقين.
هم يعني متراضيين ارضاء ليا انا بس.
ما انا بقول لحضرتك ما تظلمهمش يا حاجه. معايا حضرتك؟ الحاجه الثانيه هو النهارده كون مقصر في تعليمه دي مش جريمه انا ارتكبتها. يعني ما قصرتش في حق ابني ولا حاجه مش كده؟
لا ما قصرت والله ما قصرت في حق واحد منهم نهائي.
طيب يا حاجه يبقى اذا هو النهارده ايه ذنب انا ان هو دلوقتي بيعاقبني عليه وبعوضه عليه؟ بعوضه ان هو ما اجتهدش في التعليم
وقصر في حق نفسه. ده من سنه 80 وانا عايشه معاهم لغايه دلوقتي.
ربنا يخليك اليوم يا حاجه ويديك الصحه والعافيه يا رب. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيادة الدكتور أجمل.
الله يعزك ويحفظك اتفضل.
حضرتك كنت عايز أستشيرك في موضوع. حضرتك أنا في مبلغ عندي يخص المسجد اللي جنبنا. فحضرتك أنا حاطه في البوسطة من غير قوايد. إيه رأي حضرتك كان أخ أشار عليا إن أنا ممكن آخد المبلغ دوت وأحطه في بنك فيصل. بفوائد واخد المبلغ اللي هيطلع واطلعه مثلا من الفقراء في المكان.
هو انت حضرتك المسجد ليه فلوس ليه؟
حضرتك عامل زي تبرعات مثلا بنلمها وموجوده معاك.
طيب التبرعات ديت غرضها ايه؟
هو غرضها ان احنا الصيانه مثلا في المسجد اي حاجه يحتاجها المسجد احنا بنايه.
طيب يعني ما انا جاي لحضرتك انا النهارده طالما المسجد مش محتاج صيانه بلم من الناس فلوس ليه؟
هو المسجد محتاج صيانه.
طيب المسجد محتاج صيانه يبقى اذا نقوم بيها تمام وما نعطلش الفلوس وانا هاخد الفلوس اللي هي هتحتاج المسجد محتاجها وراح اوظفها واشغلها دي مش فلوسي تمام.
حضرتك المسجد محتاج زي مبلغ ضخم الاول ان هو يتكون فالمسجد بتساعد زي ما شهريه.
طيب اولا حضرتك النهارده المساجد تبع وزاره الاوقاف مش كده؟ وزاره الاوقاف وزاره الاوقاف القائمه عليها
وزاره الاوقاف حضرتك المسجد حالته نفسها مش كويسه ووزاره الاوقاف زي ما مفيش حد متحرك ان هو يعمل اي شيء.
انا بقول لحضرتك النهارده اولا عشان تبقى واخد بالك اولا ما يجوز ان انا لم فلوس لمسجد لان المسجد مش تبعي المسجد تبع الوزاره تمام. فالنهارده الفلوس دي تبقى تبع وزاره الاوقاف مخصصه لهذا المسجد مش تبعنا. معايا حضرتك؟ ما نعرضش نفسنا لمساءله او لخطا قانوني نقع فيه. طيب المساجد كلها في مصر مضمونه للاوقاف ما ينفعش نهائيا نلم فلوس عشان المساجد ده أمر لا يجوز أبدا. نمرة اتنين أنا لميت مبلغ واتورطت ولميته خلاص يبقى أنا حطه في الغرض المخصص لي لا ينفع أخذ الفلوس أشغلها ولا ينفع كذا. الحاجة التانية محتاج مبلغ ضخم لا ما أنا معدش ألم فلوس والسنة لما يبقى جمع المبلغ الضخم ده مش شغلتي والأوقاف قصرت ربنا اللي يحاسبهم أكتب لهم وأقول لهم وأبين لهم والمبلغ اللي موجود عندي يا اخواننا ده مخصص وموقوف لعمارة مسجد كذا. اللي اذا تم الاتفاق بينكم وبين الاوقاف على تشكيل لجنة تحت اشرافهم وخلاص الناس هتتبرع من اهل الخير والفضل تقوم باعمار المكان. انما انا مش معاك لان انت تجمع فلوس ولا انك تاخد الفلوس تخليها معاك ولا انك تاخد الفلوس تشغل كل ده ما ينفعش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. لو سمحت كنت عايز اسال حضرتك انا عندي فتره الحيض بتقعد عندي 5 ايام اول 4 ايام بتبقى عادي الحيض نازل عادي يجي في اليوم الرابع بيقف بعد كده ينزل تاني في 5 يوم انا مش عارفه اصلي في اليوم اللي هي بتقف فيه ده اغتسل واصلي ولا استنى لحد الخمس.
حضرتك اولا لو اشترط ان المراه الدم ينزل عليها زي ما بيقولوا يسجو ثجا يعني ينزل على طول ما يشترطش تمام. نمرة اتنين في امراض طهر المرأة بتعرفها لا تكون المرأة طاهرا الا بها مش مجرد انقطاع الدم يبقى المرأة طهرت. في امارتان الامارة الاولى القصة البيضاء اللي هي زي المخاط الابيض كده تراه المرأة او القصة البيضاء القصة اللي هي القطنة اللي كان عفوا الكرسوفة اللي هي القطنة المرأة بتحطها تتتبع بها اثر الدم ان خرجت نقية يبقى طهرت ان خرجت ملوثة بالدماء يبقى لسه لم تطهر. دول امرتين المرأة بتعرف بيهم الطهر. ثانيا
يا شيخنا احنا انا بقعد يجي يوم كامل مفيش فعلا بيكون فيه طهور مفيش اي حاجة نازلة.
ما حضرتك
انا مش عارفة اليوم اللي يكون مفيش حاجة نازلة ده
يعني حضرتك شفتي امارة الطهر فيه؟
ايوه يا شيخ بيكون القطنة بيضاء مفيش اي حاجة.
لا بالقصة البيضاء بتشوفيها؟
لا اعلم مش
متذكره. طيب دي نقطه اصل طالما الحيض كده وبينزل 5 يوم يبقى ده من الحيض اصل مش معقوله يبقى حيض وطهر يوم مفيش طهر يوم اصلا. معايا حضرتك؟ مفيش طهر يوم واليوم اللي بيجي بعد كده عمر لا ده يكون طهر ولا ده يكون استحاض. النبي صلى الله امنا عائشه رضي الله عنها كانت النساء تبعت لها بالكرسوفه فقالت تقول لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء. كانت بتقول ما تستعجلوش اصبروا. ليه؟ كان ربما برضو الدم ينقطع شوية المرأة تظن نفسها ايه طاهرة. بس طالما العادة عند حضرتك بيجي يوم الدم ينقطع ويوم ينزل الحيض يبقى تستنى لما ينقطع تماما يبقى عندك الحيض 5 ايام مفيش فيه مشكلة خالص. بالنسبة لأختنا اللي بتتكلم عن الصلاة العلماء بالنسبة للإنسان اللي بيترك الصلاة منهم من قال أنه كافر خارج من ملة الإسلام وده مذهب الحنابلة وقول فريق من أهل العلم ولهم أدلتهم. فقالوا إن الإنسان إن ترك الصلاة متكاسلا مستهنا بها يكفر ويخرج من ملة الإسلام. فدول عندهم لما الإنسان يرجع ويبتدي يستديم على الصلاة لا يقضي ما فاته. ليه؟ لأنه كان كافر لما ترك الصلاة، فهو غير مخاطب بأحكام الشريعة، فبالتالي يقولوا ما تقضيش اللي إيه اللي فاتك. وجماهير العلماء على أن تارك الصلاة تكاسلا غير جاحد لها لم يكفر ولم يخرج من ملة الإسلام، ومن ثم أوجب عليه القضاء. يبقى لما يجي واحد يسأل يقول له واحد أقضي، يقول له ده 7 سنين أقضيه، واحد تاني يقول له لا ما تقضيش، يقول لك شوف يا عم الدين يسر إزاي، راجل بدل ما 7 سنين يقضي يا عم ما قال لك ما تقضيش ليه؟ لأنه يرى أن تارك الصلاة كافر. ومن أهل العلم من قال يكثر من النوافل، بس هو طالما إحنا نقول ذمته منشغلة بالصلاة يقضي ما فاته، والله أعلى وأعلم. وأسأل الله العفو والعافية. وده بيبقى دور الآباء، دور الأهل في البيت أن يعودوا الابن على الصلاة، إنما يتساب ما يصليش، والأم ما تسألش ابنها، والأب ما يجيش يسأل الزوجة يقول لها الولاد صلوا ولا ما صلوش، والواد ما شاء الله يكبر يعدي 7 و9 و15 ما بيركعش. فسبحان طب هيتعلم الصلاة امتى؟ ما كانش يتعلمها هو صغير، متى سيعلم الصلاة؟ فلذلك ده بيدل برضو على وجود خلل من الآباء وتقصير في الإشراف على الأبناء. بتقول بالنسبة للست أيام، ست أيام زي ما قلنا قبل ذلك، المرأة إن استطاعت تقدم عليها وتصوم الست أيام جزاها الله خيرا، لا تستطيع يبقى ممكن تصوم الست أيام وتؤخر القضاء إلى أي وقت آخر، لأن عندها القضاء طوال السنة. الأخت بتقول طيب أنا بصوم الشهر كله ما عدا أيام الحيض، طبعا ما ينفعش، ده صيام الظهر، صيام الظهر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وقال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما علم أنه يصوم صوم الظهر قال صم من كل شهر 3 أيام، فقال إني أطيق أكثر من هذا، فلو صمت 3 أيام في الشهر تكفيك، إنما أن الأخت تقعد تصوم الفترة دي كلها لا. طب صوم 3 أيام وعايزة تصوم 2 وخميس، خلاص جزاها الله خيرا، لا تعتبر كده صايمة نص الشهر، إنما تصوم الشهر كله لم يثبت هذا أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأخ الكريم اللي بيقول دخل المسجد وحضرت صلاة العشاء، فدخل مع الجماعة وصلى صلاة العشاء، وبعد كده قام صلى المغرب لأن كان فاته، وبعد المغرب راح مصلي العشاء مرة أخرى. طب أخونا الكريم فعل ذلك لماذا؟ لأن هناك من أهل العلم من يقول أنه يجب الترتيب في الصلاة، يصلي المغرب الأول وبعد كده يصلي الايه العشاء. طيب على هذا القول، طب أخونا الكريم ليه ما هو الصلاة فاتته بعذر، لماذا لم يدخل يصلي المغرب ويجيب بعد كده العشاء؟ يقول لك أصل المغرب وقته فات، فأنا دلوقتي العشاء أقيمت. طب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة إلا المكتوبة اللي هي صلاة العشاء الحاضرة. طب يبقى حضرتك صلاة العشاء هي صليها، طب وصلاة المغرب اقضيها، ايه المشكلة؟ وانا لو فاتتني الظهر والعصر والمغرب والعشاء في ظرف ما وصليت العشاء الاول اجيب الظهر والعصر والمغرب وصلي العشاء، خلاص انت صليت العشاء خلاص اديتها، واديتها جماعة في المسجد، وصلاة المغرب قد خرج وقتها فتقضيها سواء كان بعذر او بغير عذر، كنت في عذر في سفر ورجعت صليها وانت صليت العشاء جماعة مع الناس وتقضيها. طب قال ان هو الترتيب واجب في الصلاة ولابد ان هو يعيد الصلاة مرة اخرى، طب انا كنت بصلي العشاء ليه؟ انا صليت العشاء وما اعتدتش بها ورجعت قضيت مرة اخرى، طب ما انا كنت ادخل المسجد بقى اصلي المغرب الاول وادخل مع الناس في اخر ركعة في صلاة العشاء واقوم اكمل وقتي بما فاتني. بالنسبة للشق الثاني من السؤال، الأخ بيقول لو فاتوا ركعتين في صلاة المغرب، طيب فاتوا ركعتين دخل مع الإمام في التشهد الأوسط، قعد وجاب التشهد الأول الأوسط هو التشهد الأول، والأخ الكريم قام في الركعة الثالثة للإمام، دي بالنسبة له أول ركعة، طيب أول ركعة الإمام قعد وقال التشهد، لازم يقعد مع الإمام يقول التشهد، يبقى هو كده قال تشهد اللي هو في التشهد الأول في صلاة ثم التشهد الأخير. طب هو قام يصلي أول ركعة بقى منفرد، هي تاني ركعة بالنسبة له، لازم يقعد التشهد الأول. أنا بقرأ ثلاثة أيوة. طب وقام جاب آخر ركعة هيقعد التشهد الأخير، ده بقى أربع تشهدات في ثلاث ركعات. أيوة هي كده مش فيها أي مشكلة، إنما جعل الإمام ليؤتم به. أنت صليت معاه، حضرت معاه في التشهد الأول، جبت التشهد وقمت بعد كده تجيب الركعة اللي هي الأولى بالنسبة لك اللي هي الأخيرة بالنسبة للإمام. صليت معاه، صليت أول ركعة، نزلت للتشهد بقى تشهدين، قمت جبت أنا ركعة، لازم تقعد للتشهد لأن هذه التشهد الأول بالنسبة لصلاة المغرب بالنسبة لك، فلابد تأتي بالتشهد الأول ثم تأتي بعد ذلك بالتشهد الأخير. يبقى أنت كده جبت أربع تشهدات في صلاة المغرب، ولا تثريب عليك في ذلك، والله أعلى وأعلم. وقد انتهى الوقت المخصص لنا، فإن شاء الله إن أتم الله عز وجل، يعني إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، نتم ما فتنا من أسئلة في الحلقة الماضية ولم يتسع الوقت للإجابة عنها، يوم الأربعاء بعد القابل بأمر الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وفي الدين أمانا يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآن. الفتوى في الدين أمانا يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآن. أو حكم أطلقه الهادي، والسنة مصدرنا الثاني.